بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالإخلاص واقبل منا وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول سيدنا المصطفى رسول الله الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: الطهور شطر الإيمان. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء جميعا بدين واحد هو الإسلام، وفضل الله عز وجل الأنبياء على جميع الخلق، فالأنبياء والمرسلون هم أحب الخلق إلى الله، هم أفضل خلق الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل جعل ميراث الأنبياء العلم الديني، فالأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم. ما تركه أنبياء الله بعد وفاتهم من المال لا يكون ميراثا لأقربائهم، وهذا خاص بالأنبياء عليهم السلام. لماذا؟ وأما بقية الناس فما يتركونه من المال يكون ميراثا لأقاربهم، لأن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما. لماذا لا يورثون المال؟ حتى لا يكون في قلب أحد من أقاربهم طمعا في قتل نبي ليأخذ ماله، لأنهم لا يورثون المال. ماذا يورثون؟ العلم. ما هو ميراثهم؟ العلم. فهم أشرف المخلوقات، وميراثهم علم الدين، فعلم الدين إذن هو أشرف العلوم عند الله سبحانه وتعالى. يكفي لبيان شرف العلم أنه ميراث الأنبياء، فطوبى لمن طلب العلم الشرعي ابتغاء رضا الله وعمل به. هذا العلم يقصد، علم الدين يقصد، تشد الرحال لطلب العلم. يستحق علم الشرع أن نطلبه ولو من مسافة بعيدة. فإن لم نجد في البلد الذي نحن فيه عالما فقيها يفتينا على حسب الشريعة الإسلامية، لنا أن نترك البلد ونذهب إلى مكان آخر لنتعلم العلم الشرعي، بل علينا ذلك. إن لم نجد في البلد الذي نحن فيه من يعطينا هذه العلوم الشرعية التي نحتاج إليها من ضروريات في الطهارة والصلاة ونحو ذلك، علينا أن نترك البلد نذهب إلى بلد آخر نتعلم فيه ما أوجب الله علينا من علم الدين. ليس فقط الناس هممهم مشدودة وعزائمهم قوية للسفر لطلب المزيد من المال، للسفر لطلب المزيد من علوم الدنيا، بل من باب أولى إن لم نجد في بلدنا من يعلمنا هذا العلم الشرعي أن نذهب ونسافر لنتعلم ما فرض الله علينا من علم الدين. هذا العلم يحتاج إليه الكبير والصغير، تحتاج إليه المرأة، يحتاج إليه الرجل، كل طبقات المجتمع تحتاج إلى هذا العلم. طوبى لمن تعلم هذا العلم، طوبى لمن نور الله قلبه بهذا العلم الشرعي وعمل به. من لم يتعلم هو على خطر، يقع في الحرام شاء أم أبى، لأنه لا يدري. فلذلك انتبهوا، فلذلك لا يجوز أن يقال كما يقول بعض الجهلة من الناس: الذي لا يتعلم علم الدين إذا وقع في الحرام أخف إثما من المتعلم إذا وقع في الحرام. هذا الكلام لا يجوز في الإسلام. بعض الناس شو بيقولوا من جهلهم؟ أنت تعلم الدين إذا بتقع بالحرام شو بيقولوا عنك؟ أنت أشد ذنب وأشد حرمة وارتكبت معصية أكبر وأشد من هالجاهل إذا عمل الحرام. هذا الكلام منه صحيح، لا يوافق الدين. لماذا؟ لأن من تعلم العلم الديني الواجب عمل فرضا من فرائض الله، لكن لأنه لم يطبق بقي عليه معصية ترك التطبيق. أما الذي لم يتعلم بالمرة واقع في معصية ترك العلم الواجب ومعصية أخرى وهي ترك التطبيق، ترك التطبيق. فمعصية الجاهل أشد، فمعصية الجاهل إذا ارتكب الحرام أشد، ولكن قال الفقهاء يستقبح من هذا المتعلم أن يرتكب الذنب لأنه عرفه أنه حرام، يستقبح منه هذا، لكن لا يقال فيه أشد من ذاك. هذا كله إنما يدل على فضل العلم. من تعلم علم الدين إذا وقع في الحرام يعرف أن هذا حرام ويعرف كيف يتوب فيتدارك نفسه بالتوبة إلى الله. أما الذي لم يتعلم علم الدين يقع في الحرام وقد يظنه حلالا، قد يظنه حلالا، فكيف سيتوب منه وهو لا يعرفه أنه حرام؟ وقد يقع هذا الجاهل في الكفر ولا يدري أنه كفر ليتدارك نفسه بالرجوع إلى الإسلام، فيبقى على الكفر ويموت على الكفر، فأيهما أشد؟ فلذلك قال الفقهاء هذا هو أشد، هذا الجاهل أشد. فلذلك لا بد من طلب العلم الديني، لا بد من طلب العلم الديني. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يوفقنا لإصلاحها. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله وهو من الفقهاء الشافعية في بيان أمر مهم يحتاجه الناس من كتاب الطهارة، من كتابه المعروف بمتن أبي شجاع متن الغاية والتقريب، يذكر في هذا الفصل الذي سنذكره ونشرحه في هذه المحاضرة اليوم إن شاء الله عن أمر مهم يحتاجه الناس، ولو أذعناه عبر إذاعة فإن هذا الأمر يحتاجه الناس، ولو كان كثير من الناس يخجلون من تعلم هذه الأمور، لكنها مهمة في دين الله. عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. في أمور تحصل مع الإمرأة تحتاج إلى معرفتها من أبواب الطهارة، لكن كثير من النساء لا يسألون، لا يسألون امرأة فقيهة في الدين ولا رجلا فقيها في الدين، بل يكتفون بعادات أمهاتهم. تسأل أمها وأمها بتسأل أمها، وبيسألوا بعض وهم لا يعرفون حكم الله في هذه المسائل، بيتبعوا عادات بعض من غير ما يسألوا حكم الشريعة، مثل الأمر الذي سنذكره عن باب الحيض والنفاس. هذا الأمر مهم، فإن ذكرناه فلا بد أن يستفيد منه الكثير من النساء. حتى الرجال لو تعلموا مثل هذه الأمور هم يعلمون كذلك نساءهم. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، دم الحيض والنفاس والاستحاضة. وهذه المعلومات إنما دونت في كتب الفقهاء لتنشر وتعلم، لا لتدفن ولا ليخجل من نشرها، بل من نشرها يكون قد بلغ العلم الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا عيب في ذلك ولا ضرر، العيب هو أن يترك الإنسان تعلم ما يحتاجه من علم الدين بدعوى الحياء. اللي بيستحي يسأل عما يحتاجه من علوم الدين، هذا هو العيب، هذا هو المذموم في دين الله عز وجل. أما أن الإنسان أن يسأل عما يعنيه ويحتاجه من أمور الدين، لا عيب في ذلك ولا ضرر، ليس ملاما عند الله، هذا شيء يحبه الله سبحانه وتعالى. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذع. هذه الأمور ذكرها فقهاء الإسلام جزاهم الله عنا خيرا. فمن المهم الرجل، وأنتم الرجال هنا في هذا الدرس، تتعلموا مثل هذه المسائل لتعلموا نساءكم، وهذا أولى مما يحصل في هذه الأيام من مشاهدة الأفلام الخلاعية عبر التلفزيون، عبر مجلات ونحو ذلك. في ناس اليوم بتستحي تعلم أولادها أو تعلم نساءها هذه الأمور التي تحتاجها المرأة وتحتاجها البنت. يعني الإمرأة لو تعلمت كعلمت بنتها الأمور يحتاج إليها الناس، لكن بدعوى الحياء ما بيعلموهن، فبتطلع البنت بلغت وما عندها خبر، وما بتعرف كيف تتطهر، وما بتعرف كيف تؤدي صلاتها، وقد تؤدي صلاتها وهي بعد لم تطهر من الحيض. هذا حصل وحصل كثيرا بين الناس، بس كل ياته بدعوى الحياء. هذا بيكون في نشأ للناس على الجهل، فيه تربية للأولاد على الجهل، ما فيه تربية للأولاد على العلم الديني، هذا خطر كبير. أما إذا شاف أولادهم على التلفزيونات أو على الجرائد أو بالصحف وعم يخبوا تلك الصور الخلاعية، كثير من الآباء بقول ما بدي شد على ابني هلا، أتركه بركي خرب من بيته. من باب أولى يعلموا هذه الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. الأصل في الحيض قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ويسألونك عن المحيض، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. حتى إن بعض المؤلفين ذكروا في كتبهم أن الذي يحيض من الحيوان أربعة: المرأة والضبع والأرنب والخفاش. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، يعني لا لسبب علة، لا لسبب مرض، إنما على سبيل العادة، على سبيل العادة ومن غير سبب الولادة. ولونه أسود محتدم لذاع، يعني هذا من ألوانه وهو أقواه. قال فقهاء الإسلام: ألوانه الأسود ثم الأحمر ثم الأشقر ثم الأصفر ثم الأكدر. إن عرفت هذه الإمرأة تعرف أن هذا من ألوان الحيض، معناه تتجنب الصلاة، لا تصلي وهي في هذه الحالة، معناه إذا انقطع هذا الأمر وبلغ أقله عليها أن تغتسل لتصلي، عليها أن تغتسل لتصلي، لا كما تفعل كثير من النساء يصلين وهن في الحيض وهم لا يشعرون، أو يتركن الصلاة بدعوى أنها في الحيض وفي الحقيقة هي ليست في الحيض، فتكون قد تركت صلوات كثيرة أو ولو صلاة واحدة، فتكون واقعة فيما حرم الله. وهذا الباب فيه تشعبات كثيرة. وكذلك النفاس وهو الدم الخارج عقب الولادة، ما يخرج من المرأة بعد الولادة، بعدما تلد بعد ما ينزل الولد، هذا الدم الخارج يسمى نفاسا. ماذا يسمى؟ نفاسا، نسميه نفاس. فإذا في أيام الحيض، في أيام النفاس، المرأة تتجنب الصلاة، تتجنب الصيام وأمور أخرى سنذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما الدم الذي تراه الإمرأة الحامل قبل الطلق، في المذهب الشافعي القول الصحيح أنه حيض، وقول آخر إنه استحاضة. المرأة الحامل قبل الطلق، الدم الذي تراه الذي ينزل عليها في المذهب الشافعي هو حيض على القول الصحيح، وبعض العلماء قالوا هو استحاضة. فإذا قلنا هو حيض معناه تتجنب الصلاة، إذا قلنا هو استحاضة ليس بحيض، لها أن تصلي بمراعاة شروط المرأة المستحاضة. وأما ما تراه المرأة عند الطلق ومع خروج الولد فليس بحيض ولا نفاس، ليس بحيض ولا نفاس. هذا مهم، معناه عليها أن تراعي أمر الصلاة، لا تقول نزل الدم فلا أصلي، لأنه مع الطلق مع خروج الولد هذا الدم لا يسمى نفاسا ولا حيضا. فماذا نقول لها؟ عليك بالصلاة على الحالة التي أنت تستطيعين عليها، على الحالة التي هي تستطيع عليها، عليها أن تصلي. وأما الاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس لا على سبيل الصحة، وهذا لا يمنع الصلاة، لا يمنع الصيام ونحو ذلك، ولكن مع كونها عليها أن تصلي وعليها أن تصوم هناك أمور لا بد أن تراعيها. مثلا بالنسبة لأمر الصلاة عليها أن تصلي، ولكن بعد دخول وقت الصلاة تستنجي، تضع خرقة، ثم تتوضأ بنية استباحة الصلاة، ثم تصلي فورا لأنها في حال استحاضة، في حال استحاضة. هذا بالنسبة لأمر الصلاة. هذا الاستحاضة معناه أنها نزل منها الدم في غير أيام الحيض وفي غير أيام النفاس. فماذا تفعل؟ تقول أنا في حال حيض، تقول لها أنا في حال استحاضة، معناه لابد لي أن أصلي ولو كان الدم ينزل. حتى من كثرة تشعبات هذا الباب، نحن ما ذكرنا إلا جملة، من كثرة تشعبات هذا الباب بعض الفقهاء في الاستحاضة فقط ألف مجلدا، باب واسع 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 جدا. فلذلك الامرأة ما تحتاجه ينبغي أن تتعلم ولا تستحي. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. في المذهب الشافعي أقل الحيض يوم وليلة، يعني مقدار 24 ساعة، هذا هو أقله في المذهب الشافعي. لو رأت دم ساعة أو ساعتين ثم انقطع لا يسمى حيضا. ماذا تفعل؟ تستنجي وتتوضأ وتصلي. ثم إذا عاد مرة أخرى ساعة ساعتين ثلاثة ثم انقطع، كذلك ليس حيضا، تستنجي تتوضأ وتصلي إلى أن يبلغ 24 ساعة، سواء كان متصلا أو منفصلا ضمن 15 يوما وبلغ 24 ساعة، هذه المدة كلها حيض. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. وإنما ما ورد في نص في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، إنما على حسب تتبع عادات النساء أخذ الشافعي هذا الحكم، أن أقل الحيض يوم وليلة، أكثره 15 يوما، غالبه عند غالب النساء 6 أو 7. وأقل النفاس لحظة، هذا الدم الخارج بعد خروج الولد أقله لحظة، يعني قد تراه لحظة ثم ينقطع، نقول لها إذن اغتسلي. وأكثره 60 يوما، وغالبه 40 يوما، عند أكثر النساء هو 40. وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما، أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. لما قلنا بين الحيضتين خرج بكلامنا بين حيض ونفاس، معنى أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، يعني بعدما يأتيها الدم، دم الحيض ينقطع، ثم إذا حصل طهر ونقاء إلى أن مضى 15 يوما، ثم جاء دم آخر، فدم الجديد الذي جاء بعد طهر دام 15 يوما، إن استمر الدم الجديد 24 ساعة يقال له دم حيض. هذا أقل الطهر بين الحيضتين. أما بين الحيض والنفاس ليس هكذا. إذا الامرأة كان نفاسها 60 ثم انقطع، بعد يومين جاءها دم، هذا الدم الذي جاءها إن استمر 24 ساعة يقال له حيض، وإن كان ليس بين أكثر النفاس وهذا الدم الجديد 15 يوما. وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، ولا حد لأكثره، لا حد لأكثر الطهر، يعني قد تبقى الامرأة ولا ترى الدم طيلة حياتها، يحصل، لا حد لأكثر الطهر، لكن أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. أما غالبه بقية الشهر بعد غالب الحيض، إذا كان غالب الحيض 6 أو 7 فبقية الشهر إداش بيكون؟ بيكون هذا هو غالب الطهر، بيكون هذا هو غالب الطهر. أما سن اليأس من الحيض 62 سنة، 62 سنة. قال الفقيه القاضي أبو شجاع رحمه الله: وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين. أقل زمن تحيض فيه الامرأة 9 سنين قمرية، يعني إذا رأت الدم قبل 9 سنين، قبل سن 9 سنين ب16 يوما، رأت الدم قبل بلوغ 9 سنين ب16 يوما، هذا الدم اللي نزل ما مسميه دم حيض، مسميه دم فساد أو دم علة، انتبهنا؟ حتى تعرف البنت إذا بلغت أو لم تبلغ. فلذلك نذكركم ونذكر الجميع أن يحسب عمر ولده وابنته بالسنين الهجرية، بالسنين القمرية. هذا أمر غفل عنه الكثير من الناس. تسأله قديش عمر ابنك؟ بيقول لك عمره 9 10. طب بالقمرية عمره عم تحكي ولا عم تحكي بسموها ميلادية؟ ما بيعرف إلا الميلادية. بالهجرية مطلوب منا نحسب عمر أولادنا بالهجري، لأنه بيترتب عليها أحكام، بيترتب عليها أحكام في شريعة الله عز وجل. واليوم حسب ما نسمع ونرى قليل من الناس من يفعل هذا الأمر، ولكنه مهم في دين الله سبحانه وتعالى. قال الفقيه القاضي أبو شجاع: وأقل الحمل 6 أشهر. أقل زمن تحمل فيه الإمرأة، تحمل مولودة ببطنة، أقل شيء 6 أشهر. شو أقل الحمل؟ 6 أشهر. يعني إذا امرأة تزوجت من إنسان بعد 6 أشهر ولدت، بعد من زواجها 6 أشهر ولدت، ما بيجوز نقال لها يا زانية أنت وين كنت؟ لأنه أقل الحمل قديش؟ 6 أشهر. 6 أشهر ولحظتان، لحظة الوطئ ولحظة الوضع. فالفقهاء شو قالوا؟ أقل الحمل 6 أشهر. 6 أشهر. حصل في أيام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، أتي إليه بامرأة ولدت 6 أشهر، ولدت 6 أشهر. فبعض الناس صار يفكرون كيف يتم أمر رجمها، يريدون أن يرجمونها، يريدون رجمها. صاروا يتشاورون فيما بينهم، بعد 6 أشهر حملت 6 أشهر والآن ولدت. بعضهم ماذا ظن؟ أنها قد تكون على علاقة مع إنسان آخر قبل الزواج، فصاروا يتشاورون يريدون الرجم. فقال عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترجمان القرآن. قال لهم: أنزل الله تعالى في القرآن: وحمله وفصاله 30 شهرا. فضل حمله وفصاله، الحمل والفصال. شو الفصال؟ الفطام يعني. حمله وفصاله كم شهر؟ 30 شهرا. اسمع الآية الأخرى، يقول الله تعالى: وفصاله في عامين. ابن عباس قال لهم الله أنزل وحمله وفصاله 30 شهرا، وأنزل وفصاله في عامين. العامين كم شهر؟ 24 شهر. ما السنة كم شهر؟ 12 شهر، والعامين 24. طيب وفصاله في عامين، يعني 24 شهر فصاله، فطامه. ها طيب الآية قبل: وحمله وفصاله 30 شهرا. إذا كان فصاله 24 شهر، شو بيكون حمله قديش؟ 6. قديش بيطلعوا؟ 30. فإذا أقل الحمل قديش؟ 6 أشهر. فأسقط عنها الرجم، أسقط عنها الرجم. فإذن أقل الحمل زمنا 6 أشهر، وأكثره 4 سنين، وغالبه 9 أشهر. غالب النساء هكذا 9 أشهر، لكن أكثره يدوم على حسب تتبع العادات النساء، وإن كان هذا نادر، ولكن أكثره 4 سنين. قال الإمام مالك رحمه الله: هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت 3 أبطن. كم بطن؟ 3. في 12 سنة تحمل كل بطن 4 سنين، تحمل كل بطن 4 سنين. قال الشافعي معناه أكثر الحمل هو 4 سنين. هذا أكثره، وأما غالبه 9 أشهر. ذكروا الفقهاء أنه حصل هالأمر، ورؤية الولد محمول على يد أمه وقد استوت أسنانه. ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء. الآن سنذكر ما هي الأمور التي تحرم على المرأة الحائض. فإذا عرفت الامرأة أنها في حيض بعدما تعلمت وعرفت الحكم الإسلامي في مسألتها، فإن كانت في الحيض حرم عليها أن تفعل هذه الأشياء التي سنذكرها، وكذلك النفاس، إن كانت في حالة النفاس يحرم عليها أن تفعل ما سنذكره. إن لم تتعلم العلم كيف ستعرف هذه الأمور؟ بالحياء تعرف؟ لا تعرف. قال القاضي أبو شجاع: ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء. أولا الصلاة، معناه المرأة الحائض والنفساء يحرم عليهما الصلاة، إن كانت الصلاة فرضا أو نفلا، لا تصلي صلاة فرض ولا تصلي صلاة نفل، يحرم عليها ذلك، يحرم عليها ذلك. حتى الفقهاء قالوا سجدة التلاوة تحرم عليها، والسجدة الشكر تحرم عليها، فما يفتقر إلى الطهارة يحرم عليها أن تفعله. مفهوم؟ الفقهاء قالوا لا يجب على المرأة أن تقضي ما تركته من الصلوات أثناء الحيض والنفاس، ما فاتها وما تركته من صلاة أثناء الحيض والنفاس بعد النقاء والطهر والاغتسال، لا يجب عليها أن تعيد تلك الصلوات، بل عليها أن تقضي ما فاتها من الصيام، لأن عائشة رضي الله عنها قالت فيما رواه مسلم وغيره: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فماذا تقضي؟ هي في حال الحيض لا تصوم، لكن بعد النقاء، بعد ما ينتهي حيضها، عليها أن تصوم وتقضي ما فاتها من صيام أثناء الحيض. إذن يحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: أحدها الصلاة، ثاني الصوم، كذلك أثناء الحيض والنفاس يحرم عليها أن تصوم صوم فرض أو صوم نفل. يعني إذا امتنعت عن الطعام والشراب بنية الصيام يحرم عليها ذلك، يحرم عليها ذلك. هذا في أي حالة؟ في حالة الحيض وفي حالة النفاس. أما لو مثلا انقطع دم المرأة ليلا، انقطع الدم ليلا، قال علماء الإسلام لها أن تنوي صيام يوم غد لو كان عن رمضان لو لم تغتسل، لأن الاغتسال لصحة الصلاة لا لصحة الصيام. الأمر الثالث قراءة القرآن، يعني باللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه الترمذي وغيره، باللسان. لا تقرأ الحائض القرآن الكريم، أما ذكر الله يجوز: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، اللهم صل على سيدنا محمد، جائز. أذكار القرآن بقصد الذكر ليس بقصد قراءة القرآن يجوز لها ذلك: إنا لله وإنا إليه راجعون، يجوز. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. بنية الذكر يجوز، مع أنه هذه من أذكار القرآن الكريم. فإذن قراءة القرآن باللسان للإمرأة الحائض لا يجوز، أما أن تقرأ القرآن بقلبها يجوز، أن تجري ألفاظ القرآن على قلبها جائز، أن تنظر في المصحف من غير أن تحمله، من غير أن تمسه يجوز. واضح؟ الأمر الرابع، مس المصحف وحمله يحرم على الحائض والنفساء. مس المصحف وحمله، المصحف هو اسم للمكتوب من كلام الله تعالى بين الدفتين، يعني المصحف هو ما يكتب فيه القرآن، أما القرآن فله إطلاقان، يطلق على اللفظ المنزل الذي أنزل على خير الناس محمد باللغة العربية، وهذا حرف وصوت ولغة مخلوق لله، ويطلق على كلام الله الذاتي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وهذا ليس بمخلوق، هذا أزلي أبدي كسائر صفات الله تعالى. فيحرم على هذه المرأة الحائض أو النفساء مس المصحف، أن تمسه، وكذلك يحرم عليها أن تحمله. لما نقول يحرم عليها أن تمس المصحف، يعني يحرم عليها أن تمس ورقه، جلده، حواشيه. لما نقول يحرم عليها أن تحمله، معناه ولو كان بكيس، لو كان بكيس، إذا حامل كيس بقلبه مصحف، حامل كيس بقلبه مصحف، لا تحمل هذا الكيس اللي فيه مصحف وهي في حالة الحيض، وهي في حالة الحيض، هذا لا يجوز. قال الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، عن القرآن الكريم. الأمر الخامس، دخول المسجد، دخول المسجد بمعنى أن تدخل فتمكث فيه، تقعد أو تتردد فيه، فهذا حرام لا يجوز. أما العبور من باب إلى باب، قال الفقهاء إن خافت تلويث المسجد بالدم حرم ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود. الأمر السادس، الطواف، يحرم على المرأة الحائض والنفساء أن تطوف، طواف فرض أو طواف نفل لا يجوز، حرام عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق، كلام الناس، رواه الحاكم. الطواف بمنزلة الصلاة بحاجة إلى طهارة، بصح الطواف بدون وضوء ما بصح، كذلك الصلاة ما بصح بدون وضوء، لكن في الصلاة ما بتتكلم بكلام الناس، بالطواف لو تكلمت مع صاحبك كيفك مرحبا ما بأثر، انتبهنا. فالمرأة الحائض والنفساء يحرم عليها أن تطوف، طواف فرض أو طواف نفل. السابع، الوطء، يحرم عليها الوطء، يعني أمر الجماع في الحيض والنفاس، هذا حرام في دين الله عز وجل. قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال ابن عباس يعني حتى يغتسلن بعدما ينقطع الحيض وتغتسل لزوجها الوطء بعد ذلك. الثامن، الاستمتاع بما بين السرة والركبة، يحرم على زوجها أن يستمتع بما بين سرتها وركبتها ما دامت هي في حال حيض وفي حال النفاس، فوق السرة تحت الركبة ليس حراما. كذلك مما يحرم عليها للمرأة الحائض ما دامت هي في الحيض أو المرأة النفساء ما دامت في النفاس، الوضوء لا يجوز لها الوضوء. كذلك ما دامت في الحيض والنفاس يحرم على زوجها أن يطلقها وإن كان الطلاق واقعا. لو إنسان طلق مرته في حال الحيض شو حكم الطلاق؟ وقع، ثبت عليه الطلاق، ولكن وقع في المعصية. إذا إنسان بعد الدخول بزوجته طلقها، شو عدة الامرأة المطلقة بعد الدخول وهي ليست حامل؟ الحامل شو عدتها بالوضع؟ هذه منا حامل، شو عدتها؟ ثلاثة أطهار في الفقه الشافعي، في المذهب الشافعي ثلاثة أطهار. فإذا طلقها لهذه الامرأة المدخول بها في حال الحيض وقع قلنا الطلاق، ولكن عصى الله تعالى. ليش؟ لأنه فيها إطالة عليها، يخشى أن يطول معها الأمر، يخشى أن يطول معها الأمر فيؤدي إلى ضرر إليها بهذه الامرأة. قال الفقهاء: إذا انقطع الدم ارتفع تحريم الصوم والطلاق والطهر. إذا انقطع الدم وبعد لم تغتسل، إذا انقطع الدم وبعد لم تغتسل، كل ما ذكرناه من المحرمات التي كانت عليها يبقى عليها حراما إلا الصوم. فإذا انقطع ليلا لها أن تنوي صيام غد وتصوم. والطلاق يرتفع تحريم ذلك، والطهر لها أن تتوضأ، لها أن تتوضأ. واضح؟ فإذا هذا ما ذكره القاضي أبو شجاع رحمه الله. وهنا أمر مهم، وهو قال الفقهاء: لا يكره طبخ الحائض ولا استعمال ما مسته من ماء أو عجين أو طعام أو نحو ذلك، ولا تنجس ما مسته منه. المرأة الحائض إذا حطت إيدها بالطبيخ عم تطبخ لك الأكلات، ما في ضرر، ولو مست مي المي ما بتنجس، وفيك تمس ما مسته الحائض من وعاء من مي إلى آخره. هذا في الإسلام جائز، ليس كما يقول بعض الكفار. بعض الكفار يقولون هذه المرأة الحائض متى ما صارت حائض تتجنب الطبخ، تتجنب وضع يدها في الكبيس، إذا بتحط إيدها بالكبيس بيخرب بيفسد أو بتنجس. هذا ليس دين محمد رسول الله، ليس دين الإسلام. الإسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن حيضتك ليست في يدك. بعض النساء المغفلات اليوم بيعتقدوا أنه إذا حطت إيدها بالكبيس تنجس الكبيس أو فسد الكبيس أو فسد الطبخة. بعضهم بغيروا الشراشف تعيتهم، شراشف النوم، ولو كان ما فيها عليها شيء من النجاسات. هذه اليوم يوجد في جماعة من الناس يعتقدون هذه العقيدة الخبيثة والعياذ بالله. فلذلك لابد أن نبين لهم هذا ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم. في جماعة يقال لهم السحريات تابعين لامرأة اسمها سحر حلبي، شيختها منيرة قبيسي، هذه الامرأة أفسدت كثيرا في لبنان، في سوريا، في الأردن وفي غيرها من البلدان، تعلم النساء ضد ما أنزل الله سبحانه وتعالى. عندها من الأضاليل ما لا يسع أن نذكرها في هذه المحاضرة ولا في محاضرتين، عندها كثير. هذا من جملة ضلالات يحرمون على النساء هذا الأمر، أنه بيقولوا إذا الإمرأة الحائض حطت إيدها بالكبيس تنجس أو خرب أو فسد، ويقولون حرام على الجنب أن يخرج من البيت من غير أن يغتسل، فإذا فعل لعنته الملائكة. وفي الحقيقة من يقول هذا هو الملعون كذب الإسلام. الجنب لو خرج إلى خارج البيت من غير اغتسال في دين محمد رسول الله ليس حراما، في دين الإسلام ليس حراما، لأنه سيرجع يغتسل ويصلي الظهر في وقت الظهر، سيصلي الظهر بعد الاغتسال في وقت الظهر. أما مجرد خروجه على الطريق من غير اغتسال ولو كان على جنابه ليس حراما في دين الله، هذا ليس مما يحرم على الجنب. فلذلك ما مر معنا كما تقول هؤلاء، كما يقول هؤلاء الناس يحرم على الحائض استعمال أواني الطبخ، هذا ما قاله الإسلام. الشيء الذي ذكرناه هي فقط تحرم، غيرها لا يحرم، غيرها لا يحرم. فالجنب لو خرج من بيته من غير اغتسال لا يكون واقعا في الحرام. أبو هريرة رضي الله عنه خرج من بيته وهو على جنابة، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم فرجع اغتسل ثم عاد إلى الرسول، فقال الرسول يا أبا هريرة أين كنت؟ قال كنت جنبا فاستحييت فذهبت فاغتسلت. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المسلم لا ينجس. يعني لو بقيت ما عليك معصية، لو كنت على جنبي أنت ما تنجست. هذا ما علمنا إياه محمد رسول الله. هذا في صحيح البخاري، هذا الحديث في صحيح البخاري. فإذا لا نصدق ما يقول هؤلاء الجهال من أن الجنب إذا خرج من بيته بتلعن الملائكة، بتلعن الشمس، بيطلع من تحت كل شعرة من جسمه شيطاني بيلعنه. هذا كله خلاف ما جاء به محمد عليه صلوات الله وسلامه. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله ويحرم على الجنب خمسة أشياء، أحدها الصلاة. الجنب لا يصلي لا صلاة نفل ولا صلاة فرض، لا صلاة نفل ولا صلاة فرض، حرام عليه حتى يغتسل. نقول له اغتسل، ليس كما يفعل بعض الناس بيبقوا طول النهار بالاغتسال وهني على جنابه. نحن هلا كثير مشغولين بالشغل، لا بده يغتسل ويصلي الظهر في وقت الظهر، وكل صلاة بوقتها كذلك. يحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة، ثانيا قراءة القرآن، قراءة القرآن باللسان تحرم على هذا الجنب، كما أوردنا لكم الحديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، يعني باللسان. أما إمراره، إمرار القرآن على القلب يجوز، والنظر في المصحف يجوز، وذكر الله يجوز، وأن يذكر أذكار القرآن بنية الذكر جائز في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك الأمر الثالث مس المصحف وحمله. إذا كان عم نقول قراءة القرآن باللسان لا يجوز، طب من باب أولى كذلك مس المصحف وحمله، مس المصحف وحمله هذا لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. الأمر الخامس اللبس في المسجد، المكس في المسجد، لأنه في الحديث النبوي الشريف إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. الجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد، يعني يقعد فيه أو يتردد فيه. أما الدخول من باب والخروج من باب هذا اسمه عبور، هذا جائز في الإسلام. الله قال إلا عابري سبيل. لما نقول المكس في المسجد على الجنب حرام وعلى الحائض حرام، خرج بكلامنا من كلمة المسجد المكان اللي هو غير مسجد، مثل البيت مثلا اللي هو بيته أو مكان العمل أو مصلى. بيصلوا فيه صلاة العيد مثلا، أو مكان يصلون فيه لكن غير موقوف، غير موقوف. أما المكان الموقوف للصلاة شو بنسميه؟ مسجد. فهذا المسجد المكان الموقوف للصلاة لا يمكث فيه الجنب. أما إذا كان مصلى بعد ما أوقف لكن عم يصلي فيه الناس، ليس له حكم المسجد في هذا. واضح؟ كذلك ما يحرم على الجنب الطواف، يحرم على الجنب الطواف إن كان طواف فرض أو إن كان طواف نفل. فإذا الصلاة، قراءة القرآن، مس المصحف وحمله، الطواف، واللبس في المسجد. ثم قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء. الآن يتكلم عن من؟ عن المحدث حدثا أصغر اللي هو على غير وضوء، تكلم عن الحائض والنفساء، تكلم عن الجنب، الآن عن من يتكلم؟ عن اللي منه متوضأ، اللي منه على وضوء. يحرم عليه ثلاث أشياء، مش كل اللي ذكرناه، ثلاث أشياء منهم، ثلاث أشياء منهم مش كل شيء. أولا الصلاة، اللي منه على وضوء ما بيصلي، لو صلاة الجنازة ما بيصليها، لو أراد أن يسجد سجود شكر أو سجود تلاوة لا يفعل، لا يجوز إلا على وضوء. والطواف ما بيطوف إلا وهو على وضوء. ومس المصحف وحمله لابد أن يكون على وضوء، لا يمسه إلا المطهرون. مس المصحف، مس ورقه، جلده، حواشيه، حمله ولو بكيس أو صندوق فيه مصحف لا يحمله. أما إذا حامل حقيبة فيها أمتع أو فيها مصحف، الفقهاء قالوا بيحمل الحقيبة بنية الأمتع ليس بنية حمل المصحف. واضح؟ كذلك قال الفقهاء إذا حامل كتاب في آيات من القرآن لكن التفسير أكثر من القرآن، لو كنت على غير وضوء فيك تحمله، التفسير أكثر من الآيات القرآنية. كذلك لو كان في على الدنانير والدراهم وعلى الخاتم نقش على كل واحد منا آية أو شيء من القرآن لا يحرم ذلك. كذلك الفقهاء قالوا إذا الولد الصبي المميز ابن 7 سنين وما فوق كان على غير وضوء وتريد أن تعلمه القرآن لغرض التعليم، لغرض التعليم، ولك أنت أن تمكنه من أن يمس المصحف بنية أن يتعلم، من هو؟ الصبي أو الصبية المميز أو المميزة لعمره 7 سنين أو 7 سنين وما فوق عمره، إذا كان على غير وضوء ويحتاج إلى أن يتعلم القرآن الكريم، لأنه أكثر الأولاد يشق عليهم يبقوا على طهارة وقت طويل. رخص الله تعالى في ذلك، فيك تمكن الصبي المميز لو كان منه على وضوء أنه تمسك المصحف حتى تعلمه إياه. قال الفقهاء: أما ما كتب لدراسة القرآن، ما كتب لدراسة القرآن، كتب على لوح آيات حتى تتعلمها، أو على خرقة أو على ورق لشيء لتعليم القرآن، قلنا هذا الصبي المميز لو كان على غير وضوء من مكنه، أما غيره لا يجوز. إذا كنت أنت على غير وضوء ما فيك تمس ما كتب لدراسة القرآن الكريم. واضح؟ أما اللي معلقه على جدران بيتك، كاتب على على لوحة من اللوحات آية من الآيات من كتاب الله، لو سورة كاملة، لو سورة ياسين معلقة عندك للبركة، لو كنت على غير وضوء فيك يجوز أن تمسها. أما إذا معلق القرآن كلياته للبركة ما فيك تمسه إلا وأنت على وضوء، إلا وأنت على وضوء. قال العلماء: الحرز يجوز أن تمسه ولو كنت على غير وضوء، يجوز أن تعلقه ولو كنت على غير وضوء. الحرز هذا الذي يكتب فيه آيات من القرآن الكريم للحفظ بإذن الله، كما كان يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. لبس الحرز الذي فيه كلام الله أو ذكر الله هذا جائز في الإسلام. لو كنت على غير وضوء فيك تمسكه وفيك تعلقه كمان. قال العلماء يحل لهذا المحدث أن يقلب ورق المصحف بعود، لو واحد معه عود أو مسطرة وهو على غير وضوء قلنا ما بيمس المصحف، بس إذا كان عم يقلب ورق المصحف بالعود بالخشب يعني يجوز له ذلك، وله أن ينظر في القرآن. وهذا الذي أحدث حدثا أصغر منه على وضوء بس منه على جنابه، يجوز له أن يقرأ القرآن، له حق أن يقرأ القرآن. لو منك على وضوء إلك حق تقرأ القرآن بقلبك وبلسانك، كذلك لك أن تذكر الله سبحانه وتعالى. انتبهنا؟ أما اللي هو اللي على جنابه والامرأة اللي على الحيض لا يقرأ القرآن بلسانه ولا تقرأ القرآن بلسانها. فإذا هذا من جملة ما ذكره العلماء جزاهم الله عنا خيرا. ومما استثناه العلماء من مسألة مكس الجنب في المسجد أنه يجوز للمسلم أن يمكن كافرا جنبا من أن يدخل إلى المسجد ويمكث فيه لحاجة، كأن كان يرجو أن يسلم هذا فأدخله إلى المسجد، يجوز. هذا مما استثناه العلماء، وهذا مما ورد فيه الحديث النبوي الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما قاله العلماء، لو كنت أنت على غير وضوء ورأيت مصحف في أماكن النجاسة وأنت منك على وضوء، شو بتعمل؟ ترفعه إلى مكان طاهر فورا، ترفعه إلى مكان طاهر فورا. وهنا ننبه على هذا الأمر المهم، بما أننا نتكلم عن كتاب الله عز وجل فلا بد من احترام كتاب الله رب العالمين. فإذا كان الذي ليس على وضوء لا يجوز له أن يمس المصحف، فمن باب أولى أن ما يفعله بعض الناس من أنهم يضعون ريقهم على إصبعهم وبقلبوا أوراق المصحف وفي بلل خفيف على إصبع، أن هذا حرام في دين الله. البلل الخفيف اللي على إصبعك من جراء ريقك إذا بتقلب فيه المصحف هذا ما بيجوز. ليش؟ قال العلماء هذا خلاف الأدب مع القرآن. شو قالوا؟ خلاف الأدب مع القرآن. ما قالوا هذا البلل الخفيف مستقذر، ما قالوا هذا مستقذر، شو قالوا؟ لأنه هذا خلاف الأدب مع القرآن. أما البزاق اللي بيطلع شو بيسموه؟ مستقذر. البزاق المتجمع شو بيسموه الفقهاء؟ طلع منك شو اسمه هذا؟ هذا شيء مستقذر، تعفه الأنفس. فاللي بحط البزاق على المصحف يكفر والعياذ بالله، تبهت؟ هذا لأنه مستقذر. فمن باب أولى أنه لا يجوز كتابة آية من القرآن الكريم بالدم كما يفعل بعض الجهال، بيكتبوا بعض الآيات بالدم، بيكتبوا اسم الله بالدم، بالنجاسة بيكتبوا اسم الله، أو قرآن كريم. وما يفعله بعض السحرة لعنهم الله يكتبون الفاتحة بالبول، وهذا كفر، وهذا كفر والعياذ بالله. من كتب القرآن بالنجاسة فقد ارتد وكفر والعياذ بالله. ولو قال كما يقول السحرة بس اكتب هالسورة الفاتحة بس أو آية الكرسي اكتبها بركي بتتعافى وبتشفى، كفر وضلال. بعضهم شو بيقولوا؟ اكتب الفاتحة أو الكرسي بالبول عسى أنه تشفى، كفر، هذا كفر وضلال لعنهم الله، لعنهم الله. كذلك مما ينبغي أن نذكره أن مد الرجل، مد رجله إلى المصحف والمصحف غير مرتفع إنما هو على سواد إجره بس منه بعيد كتير، قال الفقهاء هذا حرام لا يجوز. أما إذا وضع رجله على المصحف فقد ارتد وكفر، بيحصل من بعض السفهاء يحطوا أجرهم على كتاب الله، وهذا كفر. حتى في بعضهم أمهم وأبوهم مسلمين بيشتغلوا بالمطابع وحاطين المصاحف والكتب الشرعية على زوايا المطبعة، وفي رفوف. فإذا كان بده يجيب غرض من عراف، هذا السفيه السخيف الحقير يدوس على كتاب الله لحتى يجيب الغرض العراف، هذا كفر. لو قال ما قصدي ربي رب النيات، بس أنا عم جيب الكتاب اللي فوق، يكفر ويخرج من الدين. كذلك الذي يلقي المصحف في القاذورات، لو جزء لو سورة، مثل هولي اللي ابنه انتهى من المدرسة، طلعوا بجزء عمة ولقوا انه اوراق جزء عمة صارت متهرية، بده يجيبوا جزء عمة جديد كتاب. يفعل هذا الجاهل والعياذ بالله، ماذا يفعل؟ يرمي هذا المصحف في القاذورات او جزء عمة في الزبالة، قال انا بدي اجيب لابني واحد جديد. هذا كفر وضلال. يلي بيرمي المصحف في القاذورات شو حكمه في الاسلام؟ كفر. قال العلماء لو لم يقصد الاستخفاف. وفي آخر هذه المحاضرة نذكر أمرا مهما، وهو أنه لا يحرم نسيان بعض آيات القرآن. أنت لو حفظت من سور القرآن رجعت نسيت أو قل حفظك، ليس حراما في دين الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، هذا النسيان عذر ما بتقدر أنت عليه. فإذا واحد حفظ آيات حفظ سور رجع نسي، ليس حراما في الدين. أما ما ورد في الأحاديث وهو حديث ضعيف، نظرت في الذنوب فلم أرى أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل فنسيها، هذا حديث ضعيف لا يحتج به، إنما نحتج بالآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، هذا قرآن كريم. لكن بعض العلماء وهو القاضي أبو يوسف رحمه الله، وهو صاحب أبي حنيفة إمام مجتهد جليل، يروى عنه أنه فسر هذا الحديث بأن المقصود منه ترك العمل بالقرآن. هون فسر كلمة فنسيها أي ترك العمل بالقرآن، تركها أي ترك العمل بها. ليس معنى فنسيها ذهل عنها، معناتها ترك العمل بها. كان فيها شيء أمر من الواجبات فهو ترك الأمر بالواجبات، سؤال عنه، هذا هو العاصي. وإلا الحديث ما صح، هو حديث ضعيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. نسأل الله تعالى أن يكفر عنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما أسررنا منها وما أعلنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا يا كريم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفنا واجمع شملنا وارفع رايتنا يا رب العالمين، وانصرنا يا مولانا يا كريم، إنك يا مولانا على ما نسألك قدير، وبعبادك لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، نهلل 3 مرات.